إله واحد آمين. أهلا طبعا بإخواتي في اجتماع إعداد خدام للسنة الأولى. إحنا هنكمل النهاردة مع بعض تاريخ الكنيسة، هناخد مجمع خلقدونيا اللي هو المجمع اللي حصل فيه الانشقاق بتاع الكنيسة، وده يعتبر كان الانشقاق الأول لأنه هيحصل انشقاق تاني في القرن الـ12، لكن إحنا هنتكلم النهاردة عن الانشقاق الأول اللي حصل في مجمع خلق دنيا. هنبدأ الأول بالأحداث اللي سبقت عقد هذا المجمع. عاوزين نتكلم الأول إن إحنا انتهينا سنة 431 بمجمع أفسس اللي حرم نسطور وحرم طبعا البدعة بتاعته ورد القديس كيرلس الكبير على البدعة بتاعته. وبعد مجمع أفسس كان في مشكلة وبين كنيسة في اسكندرية وكنيسة أنطاكيا اللي كان فيها البطريرك يوحنا، لكن قدر القديس كيرلس ان هو يوصل لصيغة توافقية في الإيمان بيننا وبين كنيسة أنطاكيا، وعاشت الكنيسة فترة بعد كده في سلام، وتنيح إلى أن تنيح البابا القديس كيرلس الكبير اللي هو البابا كيرلس عمود الدين، وده كانت سنة 444. طيب في حصل إيه بعد كده؟ ظهرت في القسطنطينية برضو، ولاحظ إن إحنا بنتكلم عن القسطنطينية كتير، يعني البدع النسطور كان من القسطنطينية، دلوقتي هنتكلم عن أطاخي برضو من القسطنطينية. مين هو أطاخي؟ أطاخي كان رئيس دير وكان راهب لمكانته واحترامه عند البطريرك في القسطنطينية وعند الإمبراطور نفسه، فهو شخصية لها قيمتها أو لها تقلها عند الإمبراطور وحتى عند بطريرك القسطنطينية اللي كان اسمه ساعتها فليبيانوس. الأطواخي كان ضد البدعة بتاعت نسطور ورد عليها، لكن أثناء رده عليها غلط في افتراض أنه قال أنه طبيعة سيد المسيح طبيعة واحدة، حيث تلاشت الطبيعة النسوتية داخل الطبيعة اللاهوتية. يعني إيه؟ يعني الطبيعة الإنسانية دي تلاشت أو داخل الطبيعة اللاهوتية، داخل الطبيعة الإلهية، يعني ما بقاش ليها وجود، ما بقاش ليها قيمة، ما بقاش ليها تأثير. الطبيعة اللاهوتية كانت هي المسيطرة وطغت على الطبيعة الناسوتية، وهو كده السيد المسيح طبيعة واحدة. عاوزين نركز شوية على موضوع أطاخي، لأنه إلى الآن الكنائس بره في اليونان وروسيا والكاثوليك بيتهمونا بان احنا تبع أطاخي، وده اتهام غير صحيح تماما زي ما احنا هنشوف بعد كده، لانه احنا لما بنقول احنا بتوع الطبيعه الواحده فبيفتكرون ان احنا ايه أطوخيين، يعني تبع أطاخي، عشان كده يقولك انتوا مونوفيزس. مونوفيزس يعني طبيعه وحيده، لكن احنا بنقول لا احنا ميافيزس، يعني ايه؟ يعني طبيعه واحده. في فرق بين طبيعة وحيدة وطبيعة إيه؟ واحدة. طبيعة وحيدة يعني هي طبيعة وحيدة، الطبيعة التانية مش موجودة، لكن طبيعة واحدة نقصد بيها إنه ما بنتكلمش عن السيد المسيح من بعد الاتحاد، بنتكلم عنه كطبيعة واحدة. هذه الطبيعة الواحدة كانت قبل الاتحاد طبيعتين، طبيعة إلهية وطبيعة إيه؟ ناسوتية، طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية. امتزجت الطبيعتين، بلاش نقول امتزجت لان احنا بنقول بينها امتزاج، الطبيعتين دول اتحدوا اتحاد زي اتحاد الحديد والنار، وبنقول كده اتحاد بغير امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير ولا استحاله، زي ما احنا هنشوف بعد كده اثناء كلامنا. في اسقف اسمه أوسابيوس، ده كان اسقف مدينه اسمها دوريلاوس، وقام أوسابيوس بزياره لأطاخي عشان يتناقش معاه في تعليمه، وسابيوس كان مايل للنسطورية، ولكن لما قابل أطاخي وتناقشوا مع بعض فوجئ بأنه أطاخي بيقترح عليه أو بيعلم تعليم غريب خالص، بيقول هي طبيعة واحدة بس اللي هي الطبيعة اللاهوتية، والطبيعة النسوتية إيه؟ تلاشت داخل الطبيعة اللاهوتية. وبعد ما تناقش معاه ولقى التعليم الغريب ده، راح للبطريرك اللي خاضع ليه أطاخي اللي هو كان اسمه فليبيانوس. ففليبيانوس ده البطريرك بتاع القسطنطينية لما سمع من أوسابيوس اللي بيقوله أطاخي، أمر بأنه يتم عقد مجمع بنسميها مجمع مكاني. مجمع مكاني يعني مجمع تبع البطريركية بتاعت القسطنطينية، يعني يقتصر حضوره على الأساقفة الخاصين بالقسطنطينية وبطريرك القسطنطيني. وده كان من حق أي بطرك إن هو يعقد مجمع مكاني يخص المكان اللي هو بيتولاه وبيشرف عليه. وفعلا عقد مجمع مكاني سمي بمجمع فليبيانوس اللي هو بطريرك القسطنطينية في الوقت ده، أو مجمع القسطنطيني. طيب وبعدين انعقد المجمع في شهر نوفمبر سنة 448، يعني بعد 4 سنين من نياحة البابا كيرلس الكبير، واستدعى أطاخي اللي ما حضرش، وبعد 6 جلسات حضر هو في الجلسة السابعة، وكان معاه عدد كبير جدا من الرهبان، وكان معاه كبير الحرس الملكي، لأن احنا زي ما قلنا أنه أطاخي كان ليه مكانة كبيرة عند البطريرك، وبالتالي الحكم عليه كان هيبقى موضع لحزن البابا الامبراطور نفسه. احنا قلنا ان هو كان ليه موضع كبير عند البطريرك وعند الامبراطور كمان. بعد ما ناقشوه حرموا وامروا بحرمان أطاخي. طبعا الموضوع ده ما مرش بسهوله كده، لانه أطاخي زي ما قلنا كان ليه مكانه، فبدا يبعت رسائل للامبراطور اسمه سؤدوسيوس الصغير، وعاوزين نحفظ ناخد بالنا من الاسماء، بعض الاسماء هنركز عليها، يعني فليبيانوس ده بطريرك القسطنطينيه ناخد بالنا منه، وسؤدوسيوس الصغير ده كان هو الامبراطور بتاع المنطقه الشرقيه. احنا عندنا كان الامبراطوريه جزئين، امبراطور للشرق وامبراطور للغرب. فلما بعت لامبراطور الشرق اللي هو سؤدوسيوس الصغير اللي هو كان بيحكم القسطنطينية، طبعا سؤدوسيوس تعاطف معاه جدا، ومش كده وبس، ده بعت كمان لبابا روما علشان يشتكي له بانه المجمع حرمه. وكان معروف في الوقت ده انه زي ما قلنا أوسابيوس اللي هو الاسقف اللي هو تناقش معاه، وفليبيانوس نفسه بطريرك القسطنطينية بيميلوا للتعليم النسطوري. طبعا الشكوى بتاعت أطاخي لقى ليها مسمع قوي عند الامبراطور، والامبراطور امر وانه يتم عقد مجمع مسكوني، وامر البابا ديسكوروس اللي هو بابا الاسكندرية البطريرك 25 بانه هو يحضر المجمع ده ويرأسه. وهنا عاوزين ناخد فكرة بسيطة مين هو البابا ديسكوروس 25 اللي بنسميه بطل الإيمان أو مصباح الأرثوذكسية، لأنه الشخصية دي ظلمت كتير قوي في التاريخ. حقيقي هنعرف إزاي إن هي ظلمت كتير، وإزاي إن إحنا في الوقت الحالي خصوصا في السنين الأخيرة دي بدأت تظهر كتب بتعيد الكرامة للبابا ديسكوروس، وبتديله بعض الحق اللي اتاخد منه في خلال الفترات السابقة. البابا ديسكوروس اتولد في الإسكندرية وتعلم في مدرستها اللاهوتية، ودي كانت أشهر مدرسة للتعليم اللاهوتي في الوقت ده، وأظهر طبعا نبوغ وذكاء حاد، وطبعا ده أثار إعجاب القديس كيرلس الإسكندري اللي هو البابا 24، فعينه سكرتير خاص به. وبعد ما تنيح البابا كيرلس كل رأي الناس الإكليروس والشعب اختاروا اجتمعوا على اختيار البابا ديسكوروس عشان يكون البطريرك 25 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وطبعا كل السنين حياته من 444 لحد 457، يعني سنين اللي قضاها في كرسي البطريركية، كانت معظمها سنين يعني فيها جهد وفيها أحزان وأوجاع كتير، زي ما احنا هنعرف بعد كده ان هو اتنفى بعد مجمع خلقدونيا سنة 451، وقعد 5 سنين في النفي، وتنيح سنة 457 وهو منفي في جزيرة اسمها غغرة، ودي جزيرة بعيدة خالص وناسها كانوا كلهم ناس وثنيين. ده البابا دسكورس. طيب نرجع بعد كده للمجمع نفسه بتاع أفسس ده، خدوا بالكم بنسميه مجمع أفسس تاني علشان نفرق ما بينه وبين مجمع أفسس الأول اللي كان سنة 431. مجمع أفسس الأول ده اللي سنة 431 اللي انعقد برئاسة البابا كيرلس عمود الدين أو بابا كيرلس الأول عشان يناقش بضعة نسطور، وانتهى بحرمان نسطور. لكن مجمع أفسس الثاني ده كان انعقد سنة 449 لمناقشة مظلمة أو شكوى أطاخي، لأن أطاخي كان بطل زي ما احنا قلنا رئيس دير، وموجه الشكوى بتاعته للإمبراطور ضد البطريرك بتاعه اللي هو فيليبيانوس بطريرك القسطنطينية في الوقت ده. إمبراطور ثيودوسيوس وجه الخطاب للقديس دسكورس كان في 30 مارس سنة 449 علشان يعقد مجمع في مدينة أفسس، وأوصى بأنه يحضر معاه 10 مطارنة و10 أسقفة وأنه هم ييجوا أفسس. وكان العادة المتعارف عليها في الوقت ده أن المجمع بينعقد إلا بعد عيد القيامة إلا في أغسطس، يعني في نهاية أو عند يعني نهاية الصيف. اجتمع في مدينة أفسس 130 أسقف من سائر أنحاء المسكونة، والمجمع ده مهم جدا جدا لأنه في الحقيقة الأحداث بتاعته هي اللي هتسبب بعد كده الانشقاق اللي هيحصل في الكنيسة، أو هيتبقى السبب الأساسي للانشقاق لأنه في أسباب تانية. في المجمع ده كالعادة بابا روما كانش اسمه بابا ساعتها، كان اسمه أسقف روما، كان اسمه لاون، أرسل رسالة مع الوفد بتاعه. الرسالة دي اسمها توماس لاون. توماس باليوناني يعني مكتوب أو رسالة، أو معناها الأدق بتاعها رسالة صغيرة. الرسالة دي بعتها مع الوفد بتاعه وشرح فيها الإيمان بحسب يعني مش هنقول بحسب معتقده إنما بحسب العلم اللي كانت وصلت ليه روما في الوقت ده، مع ملاحظة إيه؟ إن في الوقت ده ما كانش الدنيا زي دلوقتي، يعني إحنا دلوقتي إيه؟ دلوقتي العلم في الغرب والشرق علميا أقل من الغرب. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه في القرن الخامس اللي احنا بنتكلم فيه ما كانش الوضع ده، كان العلوم في الشرق بما فيها حتى العلوم اللاهوتية كانت المناطق الشرقية هي اللي فيها تعليم أقوى. وبالتالي ما نستغربش انه مجمع زي مجمع القسطنطينية سنة 381 ما حضرش ولا أسقف من أسقفة الغرب، وفي بعض المجامع هنلاقي اللي بيحضر فيها 5 أو 6 أسقفة بس من الغرب والباقي كله أسقفة شرقيين. يعني كان كل علماء اللاهوت في الوقت ده تقريبا شرقيين، ما كانش الغرب في علم قوي، والمسائل اللاهوتية ما كانوش متمكنين فيها. ولكن من الناحية من ناحية المكانة زي ما احنا خدنا قبل زي ما اتكلمنا قبل كده في مجمع القسطنطينية كان فيه قانون بيحدد الدرجات أو المكانة بتاعة الكراسي الرسولية، فحطوا روما في الأول وبعدين القسطنطينية، لأن روما دي مركز الإمبراطور الغرب والقسطنطينية مركز الإمبراطور الشرق، وبعدين حط اسكندرية وحط أنطاكيا، وطبعا بيحط أورشليم في الأول خالص كنوع من أنواع يعني الكرامة الأورشليم باعتبار أنها كانت فيها أول كنيسة وكان فيها أول كرازة وكانت مركز كراسة السيد المسيح نفسه، ودي اعترض عليها البابا تيموساوس وانسحب من المجمع. لكن استمر العرف ده انه يعني روما دي المكانة الاولى، وفي المجامع كلها اللي احنا اتكلمنا عنها عمرنا ما شفنا بطريرك او اسقف روما حضر مجمع من المجامع، ويمكن ده لعدة أسباب إحنا هنناقشها قدام شوية النهاردة. طيب إحنا مركزين قوي على توماس لاون ده ليه؟ لأنه ده سبب الأساسي من الأسباب الأساسية في الانشقاق اللي هيحصل بعد كده. إحنا عندنا سببين أساسيين للانشقاق اللي هيحصل بعد كده، ولو لاحظنا إنه السببين مفهومش موضوع عقيدي، لكن هيبقى فيه موضوع سياسي أكتر من موضوع عقيدي. السبب اللي هو الأول اللي هنتكلم عليه اللي هو خطاب لاون. لاون أرسل خطاب مع الوفد بتاعه، الوفد بتاعه كان مكون من أسقف وكاهن وشماس. وفي الحقيقة ظن إنه هذا الخطاب يحوي الإيمان المستقيم، وإنه قراءة هذا الخطاب كافية تماما لإيضاح الإيمان وحسم الخلاف اللي ما بين أطاخي وما بين البطرك بتاعه في ليبيانوس والأسقفة اللي هم بيأيدوا، يعني في ليبيانوس كان ليه أسقفة بيأيدوا. لكن في الحقيقة إني اللي اطلع على الخطاب، الناس اللي اطلعت على الخطاب قبل ما يتقال في المجمع عرفت إنه الخطاب مليء بالأخطاء اللاهوتية، وإنه خطاب نسطوري تماما، وإنه قراءة هذا الخطاب في المجمع هتسبب مشكلة كبيرة جدا للبابا لاون أو الأسقف لاون اللي هو أسقف روما، وده مش لصالح المجمع ومش لصالح البابا أسقف روما، وممكن يعمل مشكلة أكبر من كده. طيب أمال إيه اللي حصل؟ المجمع بدأ وبدأ في مناقشة بدعة أطاخي، والمجمع كان معروف إنه لما بينعقد بحضور الأسقفة اللي دعاهم الإمبراطور، ورئاسة المجمع كان الإمبراطور سودوس الصغير إداها للبابا ديسقورس بابا الإسكندرية. كعادة الوقت ده إنه اللي بيحسم الخلافات هو كرسي الإسكندرية، وده اللي كان موجود في مجمع نيقيا والقسطنطينية وأفسس، وهنلاقيه بالطبع مستمر في مجمع أفسس الثاني زي ما حصل في أفسس الأول. طيب أطاخي في المجمع بعد ما حضر جه المجمع وأمر بأنه يتم قراءة خطابات الإمبراطور. كان شيء طبيعي أن يتم الأول قراءة خطابات الإمبراطور اللي أرسلها للمجمع. طب وبعد كده هيحصل إيه؟ بعد كده المجمع أمر بأنه يتم قراءة، البابا ديسقورس أمر بأنه يتم قراءة خطاب لاون. فالقاضي اللي مسؤول عن المجمع اللي هو كان متعين من قبل الإمبراطور قال إن إحنا لسه عندنا خطابات تانية من عند الإمبراطور لسه ما اتقالتش. فاستمروا في قراءة خطابات الإمبراطور، وأمر البابا ديسقورس مرة تانية بقراءة خطاب أسقف لاون، لكن برضه القاضي المسؤول عن المجمع المعين من قبل الإمبراطور للأمور الإدارية قال لا لسه احنا هنقرأ خطابات تاني، وبعد كده لم تقدم هذه الرسالة. طبعا دي القصة اللي هي موجودة بشكل رسمي في أعمال المجمع. كل مجمع يا جماعة كان ليه أعمال، يعني يجي كاتب، وكل بطرق كان ليه كاتب بيكتب كل الأحداث اللي حصلت في كل جلسة في المجمع بالتفصيل بالكلمة، زي كده محاضر النيابة بالتفصيل اللي حصل ومين جاوب وقال ايه ومين علق، كل حاجة بتبقى موجودة بالتفصيل. وده مهم ان احنا نعرفه لانه ده اللي هيحصل بعد كده قدام، هنعرف انه ده كان ليه تأثير قوي جدا في مجمع خلق دولي. طيب الرسالة دلوقتي بتاعة أسقف روما ما تقرتش، وزي ما قلت لكم ده اللي تسجل في المجمع انه فعلا احنا البابا ديسقورس امر بقراءتها مرتين لكن هم ما قروهاش. وهنا السؤال ليه احنا مركزين على الموضوع ده؟ لانه ده اول نقطة مهمة قوي في كلامنا هتسبب الانشقاق بعد كده. بعد كده جه مين؟ استدعوا أطاخي نفسه. أطاخي وقف قدام المجمع وأقر، وكان جايب معاه خطاب. الخطاب اللي جابه أطاخي الخطاب اللي كان جايبه أطاخي كان في الإيمان بتاعه مكتوب بشكل واضح، يعني كان كاتب الإيمان بتاعه بشكل مكتوب في خطاب رسمي، وكان الإيمان بتاعه يوافق تماما إيمان الآباء في مجمع نيقيا وإيمان الآباء في مجمع أفسس، وكان بيقول في الخطاب بتاعه إنه المرجعية الإيمانية بتاعته هو البابا كرولوس، البابا أثناسيوس والبابا كرولوس، وما ذكرش أي كلمة عن حاجة اسمها تلاشي الطبيعة الناسوتية داخل الطبيعة اللاهوتية، إنما هو قال إن هو مؤمن بطبيعة واحدة للإله الكلمة المتجسد. والآباء لما قروا الخطاب بتاعه أقروا بأنه إيمانه سليم، لكن ما اكتفوش بكده، وما عملوا إيه كمان؟ جابوا قالوا له لازم تقول الإيمان بتاعك شفهيا نسمعه من لسانك قدام المجمع كله. فقال الإيمان بتاعه وكان صحيح تماما. والبابا ديسكوروس ساعتها ما خدش القرار لوحده، البابا ديسكوروس كان معه عدد من الأساقفة وبدأ يوجه الكلام ليهم ويقول له اسقف اسقف، ايه رأيك في اللي قاله أطاخي؟ والجميع أقره بأنه إيمان أطاخي إيمان صحيح. مهم ليه بنقول بقى الكلام ده بالتفصيل؟ لأنه كل الكلام ده هم بعد كده هيشككوا فيه في خلق الدنيا، وهيهاجموا البابا ديسقورس وهيقولوا لأ وانت ضغطت عليهم عشان يمضوا على الإيمان وأطاخي، وانت اشتركت معهم في هرطقة أطاخي. طيب إلى هنا المجمع، البابا بعد ما شاف رأي الأساقفة وكلهم قالوا إيمان أطاخي إيمان سليم، البابا كتبوا في ورقة في يعني خطاب رسمي الإيمان بتاع أطاخي اللي هو كتبه، ووقع عليه الآباء الأساقفة الحاضرين في المجمع بأنه هذا الإيمان إيمان صحيح. بعد كده كمان جابوا بعت الدير بتاع أطاخي، بعت مع راهب من الرهبان إيمانهم إيمان الرهبان داخل الدير، وكانوا مكتوب برضو في خطاب رسمي وقدموا للمجمع وكان إيمان صحيح، والمجمع مضى عليه إنه إيمانهم إيمان صحيح، يبقى إيمان أطاخي صحيح بحسب اللي هو قاله في المجمع بتاع أفسس الثاني، وإيمان كمان الرهبان بتوعه صحيح، فأمر المجمع بعودة أطاخي إلى رتبته. طيب يبقى إحنا أصلنا مين؟ أصلنا بقى نجيب فليبيانوس اللي هو بطريرك القسطنطينية اللي كان حرم أطاخي، ونجيب الأساقفة المشيعين أو المؤيدين ليه، ودول كانوا 6 أساقفة، وعلشان نناقشهم هم ليه حرموا أطاخي. فبدأ فليبيانوس يتكلم عن إيمانه اللي وضح فيه جدا إن هو مؤيد لنسطور، فالمجمع حكم بحرمان فليبيانوس وإنه يتشال منه الرتبة الكهنوتية بتاعته. ناخد بالنا فليبيانوس ده مين؟ بطريرك القسطنطينية، وده تاني بطريرك القسطنطينية يتشال من مكانه ويتحرم بعد نسطور، لأنه نسطور كان برضو بطريرك القسطنطينية. طبعا انتهت المجمع، المجمع بعد كده قعد في جلسات بعد كده يتناقش في أمور إدارية كتيرة خاصة بالكنائس، وانتهت جلسات المجمع في نهاية شهر أغسطس، وعاد الأساقفة إلى كراسيهم، ولكن لم يعود الهدوء إلى الكنيسة. وما إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه أسقف روما غضب جدا من عدم قراءة الرسالة بتاعته، عشان كده احنا كنا مركزين قوي على كده موضوع توماس لومان، توماس لاون، ده توماس لاون رسالة لاون، غضب جدا من عدم قراءة الرسالة اللي كان يعتقد انه قراءتها كافية بحل كل الخلافات وتوضيح الإيمان والعقيدة السليمة. وفي الحقيقة دي كان أول مرة أسقف روما يتدخل في الأمور العقائدية، ما كناش بنسمع عن انه بيرسل رساله او بيبعت او بيتكلم في مجمع، لان هو عمره ما حضر ولا مجمع من المجامع دي، لان المجامع دي كلها في الشرق بتنعقد في القسطنطينيه في نقيا في خلق الدنيا حتى في افسس، دي كلها مناطق طبعه لامبراطور الشرق. لكن المره دي هو ارسل رساله والرساله ما اتقرتش، طبعا احنا عارفين هي ما اتقرتش ليه، التاريخ بيقول انه كان في خطابات من الامبراطور فتم اهمال قراءة الرسالة، لكن الاغلب ان عندما تم معرفة فحوى الرسالة فكان الافضل عدم قراءتها، لانه كانت هتسبب مشكلة كبيرة قوي للاون اسقف روما. طبعا لما غضب كده راحوا له كمان الأسقفة اللي اتحرموا والبابر اللي اتحرم في ليبيانوس هو والست الأسقفة، راحوا له هناك وأمروا بأنه هو إن هم اتظلموا وترجوه إن هو يتدخل عشان يرفع عنه هذا الظلم العظيم اللي وقع عليهم. وهو طبعا مع غضبه من المجمع وإنه الرسالة بتاعته ما اتقرتش وإحساسه بأنه هو كده إهانة لي، بدأ يترجى إمبراطور الغرب اللي هو اسمه فالانتيانوس، ده إمبراطور الغرب، إحنا قلنا إمبراطور الشرق كان اسمه ثيودوسوس الصغير. أمر بقى قاعد يترجى فالانتيانوس إمبراطور الغرب ويبكي ليه على ويترجاه إنه يبعت رسالة عشان يتم عقد مجمع تاني ويكون المجمع ده في روما. عنده بقى هو يعرف بقى يرتب الترتيب بتاعه. ففلانتيانوس فعلا استجاب ليه وبعت رسالة للإمبراطور ثيودوسوس الصغير اللي هو إمبراطور الشرق، اللي رد على فالانتيانوس برد يعني في كتير طبعا من الاحترام للإمبراطور فالانتيانوس، لكن رفض ثيودوسيوس عقد مجمع آخر في روما وقال إنه المجمع اللي انعقد هو مجمع قانوني وإنه الآباء الحاضرين هو يثق في إيمانهم ويثق في تقواهم ويثق في حكمهم. هل سكت بعد كده لاون؟ لا ما سكتش، راح لأم الإمبراطور فالنتيانوس علشان وطلب منها إن هي برضو اللي هي الملكة أبليكيديا، وطلب منها إن هي تبعت لي دي والدة فالنتيانوس يعني دي أم الإمبراطور، بس ليها طبعا علاقة قرابة مع ثيودوسيوس، طلب منها إن هي تبعت رسالة برضو ثيودوسيوس تحاول مع تطلب منه إن هو يعقد مجمع في روما. وبرضو الإمبراطور ثيودوسيوس رد عليها ورفض الطلب بتاعها. ما سكتش بعد كده، ده بعت برضو للملكة اللي هي مرات فالنتيانوس وقعد يبكي ليها ويترجاها إنه هي تبعت لثيودوسيوس، فبعت برضو لثيودوسيوس، بعتت لثيودوسيوس ورد عليها برسالة تحمل نفس المضمون، يعني حاول ثلاث محاولات وبعت ثلاث رسائل. نسيت أقول لكم إن هو كمان قبل كده كان بعت رسالة من عنده، يبقى هو بعت رسالة وبعد كده خلى الإمبراطور يبعت رسالة، وبعدين خلت والدة الإمبراطور، وبعدين ملكة اللي هي مرات الإمبراطور، يعني أدي أربع مرة محاولات علشان يحاول فيهم إن هو الملك ثيودوسيوس إمبراطور ثيودوسيوس يؤمر بعقد مجمع عنده في روما أو يوافق على عقد مجمع عنده في روما. ومع ذلك مع كل هذه المحاولات اترفضت كل المحاولات بتاعته. طيب كانت نتيجة هذه المحاولات الكتيرة انه البابا ديسقوروس عرف بانه لاون الاسقف بتاع روما بيحتضن وبيرعى الاسقفة المحرومين، احنا قلنا كان البابا في ليبيانوس ومعه ست اسقفة محرومين بيرعاهم وبيحتويهم وعنده واخدهم عنده في روما، وكمان بيحاول محاولات يعني مستميتة علشان يعقد مجمع تاني، وانه هو مش قابل قرارات مجمع أفسس التاني. ونضيف على ده كله الرسالة بتاعته اللي كلها مخالفة للعقيدة، ده أدى لانه البابا ديسقوروس يعقد مجمع مكاني في الإسكندرية ويؤمر في نهاية المجمع بحرمان لاون أسقف روما. ونقف هنا عن هذا الحدث الجلل الغريب، لأنه حرمان الحبر الأعظم كان يعتبر مشكلة كبيرة من الناحية السياسية، يعني هنا الكراسي لما ترتبت بتاعة البطاركة كانت بغرض سياسي مش بغرض لاهوتي ولا عقيدي، يعني روما ليها المكان الأعظم لأنها مركز الحكم بتاع إمبراطور الغرب، فالنهاردة بابا الإسكندرية بيقوم بحرمان هذا الحبر الأعظم وهذه الشخصية الكنسية البارزة الضخمة اللي بتعتبر نفسها أن هي يعني الأفضل والأكثر مكانة. فلازم نعرف يعني ده تأثيره إيه بقى هم لما هيسمعوه في الغرب. طبعا العملية الوضع ده هيبقى صعب جدا عليهم، وطبعا يتطلب ده رد فعل، فهيكون رد الفعل اللاون هيعقد برضو مجمع في روما وهيحرم البابا دسكوس. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على اول نقطة كانت من النقط الاساسية. عندنا نقطتين اساسيتين في سبب الانشقاق. اول نقطة هنا حرمان بابا روما، او عشان نتكلم بشكل اشمل العلاقة اللي كانت ما بين بابا روما لاون والبابا دسقورس. شكل العلاقة دي شكلها ايه دلوقتي؟ طبعا شكلها سيء جدا جدا وصعب جدا. نيجي للنقطة التانية، موت الامبراطور ثيودوسيوس. شوفوا امبراطور ثيودوسيوس اللي رفض اربع رسائل عشان يتبع يعقد مجمع تاني، اللي كان بيثق ثقة كبيرة جدا في البابا دسقورس، هيموت موت في مفاجئ. هو كان كبر في السن وهيتنيح سنة 450 ميلاديا، يعني بعد اقل من سنة من عقد مجمع افسس الثاني. والمشكلة انه ما كانش ليه وريث وما كانش ليه نسل، ما كانش ليه غير اخت، وهذه الاخت نظرت نفسها للرهبنة. لكن لما ملقوش وريث ليه اقنعوها بان هي تعود مرة اخرى وتكون امبراطورة وتحكم، وده كان مقبول. بس في الوقت ده ما كانش مقبول انه اللي يحكم واحدة سيدة، كان المتعارف عليه انه لازم اللي يحكم راجل. فاختارت ان هي تسيب بتوليتها والنذر بتاعها وترتبط بواحد من قوات الجيش كان اسمه ماركيان، وبكده بوليكاريا اللي هي اخت ثيودوسيوس الصغير بتسيب الرهبنة بتاعتها والنذر بتاعها وبتختار واحد من قوات الجيش اللي اسمه ماركيان وتتزوج بيه علشان تكون هي الامبراطورة وهو الامبراطور الجديد. طيب وايه تأثير الحدث ده بقى؟ بوليكاريا وماركيان كان ليهم نظرة مختلفة تماما لكنيسة الاسكندرية، مختلفة تماما عن كل الاباطرة اللي قبل كده. ازاي؟ ماركيان وبوليكاريا تحديدا كانت شايفة انه نفوذ بابا الاسكندرية كان نفوذ كبير قوي. بمعنى ايه؟ في الحقيقة بابا الاسكندرية كان ليه محبة كبيرة قوي في قلب شعبه في مصر كلها، وكان يعتبر ليه تأثير قوي جدا جدا على الشعب المصري كله، اللي معروف عنه محبته للسيد المسيح وإيمانه القوي. كمان بعد الحكم بحرمان فيليبيانوس اللي عين البطرك الجديد البابا دسقورس، يعني اللي اختار البطرك الجديد للقسطنطينية هو البابا دسقورس، وكده بس بوليكاريا حست انه البابا دسقورس اصبح ليه نفوذ كبير قوي في مصر بحكم انه ده البلد بتاعته، وفي القسطنطينية كمان بحكم انه البابا اللي تم تعيينه او اللي تم رسمته ده برضو يعتبر من التابعين او الخاضعين او اللي بيحترموا قوي البابا دسقورس. فشعرت بانه البابا دسقورس اصبح يمثل خطر على نفوذ الامبراطورية، وانه ممكن بابا الاسكندرية في لحظة او من اللحظات او في وقت من الاوقات يسيطر على مصر ويفصلها عن الامبراطورية الرومانية. فهما كانت بصة للموضوع من منظور سياسي، طبعا مش من منظور عقيدي، لانه الاباطرة عادة ما بيهتموش بالامور العقائدية الا لو سببت شغب دين في المجتمع وسببت مشكلة في المجتمع، لكن غير كده ما كانوش بيتدخلوا كتير في الامور العقائدية، ما كانوش بيفهموا فيها كتير. دي نقطة. النقطة التانية كانت بالنسبة لهم ده أمر داخلي، الكنيسة هي اللي تحسمه. طيب وبالتالي كان في مشكلة ما بين بوليكاريا وماركيان وما بين البابا دسقورس. يبقى دي النقطة التانية الأساسية اللي احنا كنا عاوزين نتكلم عنها، وكان السبب في اسباب الانشقاق. احنا اتكلمنا عن نقطتين. النقطه الاولانيه العلاقه بين البابا ديسقورس ولاون اسقف روما، والنقطه الثانيه العلاقه بين البابا ديسقورس وبين الامبراطور الجديد ماركيان والامبراطوره الصعبه بوليكاريا اللي كان معروف عنها التكبر الشديد وانها متشبثه برايها وانها بتحب النفوذ، يبقى في نفوذ كامل ليها. يبقى في هنا مش بس موضوع عقيدي، لا دخل كمان موضوع سياسي. طيب كل ده هيؤدي لايه في النهايه؟ بابا روما بقى فرح قوي قوي بهذا التغيير اللي حصل. الامبراطور اللي كان واقف مع البابا ديسقورس تنيح، والامبراطور الجديد ضد البابا ديسقورس، يبقى دي فرصه عظيمه ليه انه هو يحاول ان يدعو لعقد المجمع اللي كان هو نفسه فيه. فبعت على طول الامبراطور الجديد يقول له ايه، احنا في مجمع اسمه مجمع افسس الثاني، كان في سنة 449 كان من سنة، وهذا المجمع أخطأ كبيرة وحرم الناس المظلومة الغلابة في ليبيانس بطريرك القسطنطينية، والمجمع ده ما قراش الرسالة بتاعتنا، والمجمع ده فيه مشاكل عليه كتير، لازم احنا عاوزين نعقد مجمع في روما. الامبراطور ماركيان ومعه بوليكاريا كانوا ليهم ذكاء سياسي. هم عاوزين ايه؟ هما عاوزين يقضوا على نفوذ البابا ديسقورس، بس في نفس الوقت مش عاوزين يفقدوا نفوذهم وسلطتهم على الباباوات بتوع الشرق والأسقفة بتوع الشرق اللي عندهم. فهما مش عاوزين يعقدوا المجمع في روما، قالوا لا احنا هنعقد المجمع عندنا، واختاروا كمان القصر اللي موجود في القسطنطينية، واذا كان قدستك اللي هو البابا لو تيجي يبقى احلى، يا ريت، احنا نتمنى انك انت تيجي وتحضر، واذا انت ما جيتش ماركيان قال له انا هكون بديل ليك، اعتبرني كاني بديلك، كانك انت موجود، طب انا موجود كانك انت موجود. وده كان ليه غرض، ان هو عاوز ايه؟ هو شايف ان المجامع لما تكون كلها عنده في الامبراطوريه بتاعته، يبقى هو كده بيضمن النفوذ بتاعه وسيطرته على الباباوات والأسقفة اللي موجودين في الأماكن اللي هو بيحكمها. فمش عاوز يكون في نفوذ كبير لبابا روما، كفاية أنه هو واخد مكانة كبيرة أو مكانة شكلية بحسب ترتيب الكنائس اللي كان اتكلم عنه مجمع القسطنطينية. فبالفعل الإمبراطور رتب الترتيب، قال نعقد المجمع في القصر عندنا، ونرتب الترتيبات بتاعتنا علشان نوصل للنتيجة اللي احنا عاوزينها. والنتيجة اللي احنا عاوزينها ايه؟ ان احنا ننهي نفوذ البابا ديسقورس. عقد المجمع ودعا ليه عدد كبير قوي قوي، وكان في عدد فوق 500 اسقف في القسطنطينية، ودخل البابا ديسقورس اللي اتفاجأ بالحضور عدد كبير جدا من الأسقفة بلا سبب، ما كانش في سبب او مبرر قوي ساعتها. احنا كنا هنناقش ايه؟ اوطاخي كان قال انه ايمانه مظبوط ما فيهوش اي حاجه، نسطور احنا خلاص حرمناه من زمان، ما احنا هنناقش ايه؟ جايين عشان نناقش ايه؟ ايه العقيده اللي محتاجه ان احنا نثبتها؟ عشان كده الاسقفه قالوا للبابا ديسقورس اصل البطريرك عاوز يتاكد من الايمان المستقيم. قال لهم ما الإيمان مستقيم ومعروف، وإحنا هنغيره، إيماننا هو إيمان البابا أثناسيوس والبابا كورولوس، وده إيماننا كلنا، ولا في اختلاف؟ فالناس ما قدرتش إن هي إيه تتكلم معاه. وبعدين حاولوا يضغطوا عليه عشان يوافق على رسالة لاون، فرد عليهم وقال لهم اعتقاد الكنيسة إن المسيح واحد بالطبع والجوهر والفعل والمشيئة كما كرز الأباء، واستمر يشرح ليهم الإيمان المستقيم. ولما قعد يتكلم مع الأسقفة، حتى الأسقفة اللي كانوا المفروض يكونوا ضده، يعني أو اللي هو الإمبراطور رتب إن هم يكونوا ضده، اقتنعوا بكلامه. فأغلب الأسقفة ما قدروش يتناقشوا معاه، لقوا كل كلامه عقائديا مظبوط. طب هنعمل إيه؟ مارك الكيان لما عرف كده ان البابا ديسقورس سيطر على الوضع، امر برفع الجلسه وبدا يقول احنا لازم نرتب ترتيب مختلف. الخطه الاولانيه فشلت، فبدا يخطط خطه تانية خالص. طب تعالوا نعقد المجمع او نكمل جلسات مجمع في مكان بعيد شويه، في مدينه اسمها خلق دنيا، وهنا هنبدا نتكلم عن خلق دنيا. كل اللي احنا خدناه دي لو احنا لاحظنا كنا كاتبين كده مقدمة عن مجمع خلق دنيا. النهاردة دلوقتي وصلنا للمجمع نفسه في مدينة ما كانتش معروفة قوي في الوقت ده، بعيدة عن مركز الامبراطور، حيث يسهل السيطرة على الموجودين فيها. حضر المجمع ده 630 أسقف، البعض قال 330، لكن أغلب الآراء بتقول ما بين 600 و630 أسقف. طبعا كان عدد كبير منهم جاي بترتيب معين او باتفاقية، وكان ماركيان وبوليكاريا مرتبوا ترتيبات بحيث ان المجمع ياخد منحنى او خط معين عشان يوصلوا للنقطة اللي هم عاوزين يوصلوا لها. عاوزين ايه؟ عاوزين يتخلصوا من نفوذ البابا ديسقورس. انعقد المجمع في اول جلسة في 8 اكتوبر سنة 451، والمجمع ده كان حاضره الآباء الأساقفة، وطبعا حضر ماركيان وبوليكاريا، وطبعا أدام الأمبراطور والإمبراطورة حاضرين، هيحضر عدد كبير من الحاشية بتاعتهم والخدم والمساعدين. وكمان كان في المجمع في قضاء، يعني في عدد من القضاء هم اللي بيديروا جلسات المجمع. و في الحقيقة القضاة دول كانوا منصفين إلى حد كبير. فبدأت الجلسة الأولى بطبعا أنه الإمبراطور ماركيان بيلقي الخطاب بتاعه، خطاب تقليدي طبيعي، أنه لازم خطاب يلقي فيه الإمبراطور كلام بيتكلم فيه عن أهمية المجمع وليه موجود، وطبعا توجيه الشكر لكل أباء الأساقفة على حضورهم. وبعد كده تبدأ أعمال المجمع نفسه. قبل ما تبدأ أعمال المجمع، المجمع ده حضره وفد من روما، كان فيه اثنين أساقفة وشماس، وقف مندوب أسقف روما وطلب أنه البابا ديسقورس ما يكونش قاعد في مقدمة الآباء، لأنه هو جاي عشان يتحاكم ويدان. ليه؟ ده عمل جريمة كبيرة. إزاي؟ ما أراش الرسالة بتاعت الأسقف بتاع روما. ده مش كده وبس، ده تجرأ وحرم كمان الحبر الأعظم، دي مشكلة كبيرة. لا، وفي مشكلة تانية كمان، ايه هو؟ عقد مجمع أفسس الثاني بدون إذن كورسي روما. يعني هو قال كده لازم يدان، لأنه هو عمل العقد المجمع بدون إذن كورسي روما. طبعا الكلام ده كان كلام مضحك، لأنه لأمر بعقد المجمع البابا الإمبراطور سيودوسيوس. بالعكس، ده الامبراطور سيودوسيوس بعت 3 خطابات للبابا ديسقورس خاصين بمجمع افسس الثاني. بعت خطاب بعدد بانه هو يجي ومعه 10 بطاركه و10 مطار، وبعت خطاب ثاني بيحدد فيه اعمال المجمع هتكون ايه، وبعت خطاب، يعني 3 خطابات. يبقى هو ما امرش بعقد مجمع، ده الامبراطور. مش كده وبس، ده كمان البابا روما كان بعت وفد. طب هو بعت وفد ليه لما انعقد المجمع بدون اذنه؟ كان هو بعت وفد ليه اساسا؟ كان فيه اسقف وشماس وكاهن وشماس. ازاي بقى؟ طبعا كانت تهمه ضعيفه جدا، فالقضاه اللي قاعدين قالوا انه يعني دي تهمه ضعيفه، مش معقول ان احنا هنقف عندها، لانه كمان زي ما احنا قلنا انه المجمع المجامع دي ليها اعمال مكتوبه، ليها ورق مكتوب فيه محاضر موجود فيها كل حاجه اتقالت فيها، وموجود فيها خطابات البطرك الامبراطور اللي بتثبت ان المجمع انعقد بامر الامبراطور. فطبعا كانت تهمه ضعيفه ومحل للسخريه حتى من القضاه. بعد كده وقف اوسابيوس اسقف دوريلاوس، اللي هو كان اول، احنا قلنا في الاول خالص هو ده اللي راح في الاول خالص لأوطاخي وبدا يتكلم معاه ويناقشوا في العقيده بتاعته، وقال انه البابا حكم عليه، البابا ديسقورس حكم عليه هو فيليبيانوس اسقف اللي هو بطريرك القسطنطينيه ظلم، وان هم ما عملوش حاجه علشان البابا يحكم عليهم. فالبابا ديسقورس رد وقال لما نقرا الاعمال المجمع واللي حصل فيه الورق بتاع المجمع اللي فيه كل الاحداث بتاعته هيبان كل حاجه بوضوح. فبدا احد الكتاب قراءه اعمال مجمع افسس الثاني اللي بينت ان المجمع انعقد بامر الامبراطور، وانه وحتى وصل للنقطه بتاعه انه ذكر رساله لون الاسقف. فبدا بقى هنا كان في مشكله، ما قريتش ليه، ما قرناش ليه رساله لون الاسقف. فالبابا ديسقورس قال انا امرت بقراءتها مرتين، ولما اسقف اورشليم اللي كان حاضر المجمع برضو اتسال عن الموضوع ده قال لهم في الوقت ده اتقدم لينا كتبت المجمع قدموا رسائل الامبراطور فاتقالت، وبعد كده ما حدش قدم لينا رساله لاون تاني علشان نقراها. ده اللي اتقال، يعني البابا ديسقورس لم يهمل هذه الرساله بل امر بقراءتها مرتين، ولكن ما استجابوش داخل المجمع وقالوا لا احنا نقرا خطابات الامبراطور. وطبعا دي كانت خطابات طويله، بعد كده ما حاولوش يقدموا هذه الرساله مرتين. والاغلب زي ما احنا قلنا انه ده كان حكمه علشان ما يبانش الهرطقه اللي كانت موجوده في هذه الرساله. بعد كده ارى الكاتب اعتراف اوطاخي. احنا قلنا اوطاخي قدم ورقة خطاب مكتوب فيه إيمانه بالتفصيل. وهنا المجمع لما أرى اعتراف أوطاخي، لما أرى الكاتب اعتراف أوطاخي اللي قدمه للمجمع وتوقيعات الأسقفة، وقف واحد من الأسقفة اللي كان وقع قبل كده كان اسمه الأنبا باسيليوس أسقف سولوكيا، وقال أنا غلطت إن أنا صدقت على هذا الجواب أو هذا الخطاب. فالبابا ديسقورس زعل جدا، وبعدين قال لهم حاجة مهمة قوي قوي تاريخيا، إذا كان أوطاخي قد جحد العقيدة الصحيحة ونادى بتعليم غريب فهو لا يستحق العقاب فقط بل يستحق، هو جدير بأن يحرق بالنار. طبعا دي كلمة أو عبارة فيها مبالغة، لكن مقصود بها البابا ديسقورس عاوز يقول مش ما فيش حد بيحرق بالنار، ما حدش هيموت حد يعني، لكن هو عاوز يقول يعني ان هو بيرفض تماما اي بدعه وبيرفض تماما اي فكر غريب. عشان كده قال اما انا فلا تزعزع قيد انملا عن ايمان الكنيسه. طبعا اللي حصل او يقيل ان اوطاخي بعد ما كتب ايمانه الصحيح وبعد ما وقع على الايمان الصحيح رجع بعد كده يعلم بتعليمه الخاطئ، قيل ذلك تاريخي. فعشان البابا ديسقورس ينفي عنه ان هو بيؤيد هذه العقيده بتاعه اوطاخي فقال الجمله دي بوضوح، اي انا لا اتزعزع قيد انملا عن ايمان الكنيسه الجامعه الرسميه. وفي نهايه الجلسه الاسقفه قالوا كده اخطانا ونطلب الغفران، الاسقفه اللي هم كانوا جايين هيدعوا على بابا ديسقورس قالوا اخطانا ونطلب الغفران. يبقى المجمان الجلسة الأولى بتاعت مجمع خلق دنيا فشلت، ما نجحتش خالص بحسب المخطط بتاع بوليكاريا وماركيا. اترفعت الجلسة وقالوا احنا هنعقد جلسة تانية بعد 5 أيام. طبعا هذه الأحداث ما عجبتش مين؟ الإمبراطور خالص، وما عجبتش كمان الأسقفة اللي ضد البابا ديسقورس. طب هنعمل ايه ونتصرف ازاي؟ وجود البابا ديسقورس في أي جلسة ومعاه القضاة المنصفين دول مش هيخلينا نحصل أبدا على اللي احنا عاوزينه، خصوصا انه ما نقدرش نثبت على البابا ديسقورس أي خطأ عقيدي، وده اللي هنعرفه بعد كده هو إيه اللي حصل. قالوا الحل ان احنا نعقد جلسة فجائية بعد 3 أيام وما يحضرش فيها البابا ديسقورس وما يحضرش فيها القضاء، ونناقش بسرعة اللي احنا عاوزينه ونكتب حرمان للبابا ديسقورس. وده اللي حصل فعلا، عملوا جلسة بعد 3 أيام بدل 5 أيام، وطبعا ما حضرش البابا ديسكورس، وكمان زيادة في الاحتياط حطوا حرس على المكان اللي هو كان قاعد فيه مقيم فيه عشان ما يقدرش حتى يجي لو حب يحضر. وفي نفس الوقت المجمع بعت 3 مرات للبابا ديسكورس عشان يحضر. نقول تاني حاجة طبعا غريبة، امبراطور حط حرس من عنده، والمجمع بعت 3 مرات للبابا ديسكورس عشان يحضر. طب البابا ديسكورس هيحضر؟ لا، ما هو في حراس وناس مانعينه. طب هم عملوا ليه ايه ده؟ ايه اللي بيعملوا ده؟ اصل الاوامر بتاعه المجمع بتقول ايه؟ القوانين، القوانين بتقول انه لو المجمع دعا واحد 3 مرات وهو لم يستجيب يحرم ويعزل من الكرسي بتاعه. واحنا وصلنا اللي احنا عاوزينه. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده بعض الناس يقول لك ده كلام برضو ده كلام مضحك، ده كلام مش معقول. عايز اقول لكم انه الكلام ده اللي كتبته الكنيسه الكاثوليكيه في كتابها تاريخ مجمع خلق دنيا، واللي نشرته طبعته سنه 1654 وبعد ما نشرته وبعد ما طبعته ووزعته في انحاء كتيره جدا، لما تقرا بالتفصيل أدركوا إن هم عملوا خطأ كبير، لأنه الأحداث بتدنهم، فبدأوا يجمعوا الكتاب مرة تاني. لكن فضلت نسخ من الكتاب ده موجودة عندنا، وفي نسختين فضلوا في مكتبة البيعة في الكنيسة القبطية، والكلام اللي هم قالوه في الكتاب بتاعهم هو اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. يعني ده مش كلامنا احنا حتى، ده مع الأسف الكلام اللي هم قالوه. بالإضافة لأنه إحنا قلنا بقى أنه في الأول أن قلنا أنه في الأيام دي ظهرت حاجات جديدة. ظهرت إيه؟ ظهرت مخطوطات السرياني كان فيها مكتوب أعمال مجمع خلق دنيا بالسرياني بالتفصيل، لأنه كان كل بطرك بيحضر وكل أسقف كان بيبقى معاه كاتب عادة بيكتب، مش كلهم بس عدد من الأسقف بعضهم كان بيبقى معاه كاتب بيكتب الأعمال المجمع بالتفصيل. فظهرت مخطوطات بالسرياني وتم ترجمتها للإنجليزي بعد كده، واتكتبت في كتاب الطبع من حوالي 10 أو 15 سنة اسمه نظرة أخرى لمجمع خلق دنيا، نظرة مختلفة لمجمع خلق دنيا. كان عامل هذا الكتاب راهب لاهوتي هندي، هو تنيح لكن اتنشر الكتاب واترجم للعربي وموجود ممكن نطلع عليه. والكتاب كتاب كبير قوي بيوضح فيه ايه اللي حصل في مجمع خلق دنيا، وبينصف كتير البابا ديسكورس اللي التاريخ تجنى عليه وظلمه كتير قوي. المهم يبقى البابا قاعد ومش هيقدر يحضر، يبقى البابا رفض 3 مرات حضور المجمع، اذا يلا بينا نعزل البابا. ليه هنعزل البابا؟ البابا رفض عقد مجمع أفسس الثاني بدون إذن بابا روما. وإحنا قلنا قبل كده ما الكلام ده مش معقول، لما بابا روما نفسه بعت رسالة وبعت وفد. طيب وبعدين أصل البابا ديسكورس حرم بابا روما، طب هو اللي غلطان وهو خالف الإيمان. وبعدين البابا ديسكورس قالوا إنه ظلم السقفة اللي اتحرموا ده وشال فليبيانوس من كرسيه بدون وجه حق. لكن كل الأسباب اللي ذكروها ما كانش فيها في الحقيقة سبب واحد فقط إيماني أو عقيدي. قالوا البابا ديسكورس في مجمع أفسس الثاني مضى السقفة على أوراق بيضة علشان بعد كده هو يكتب اللي هو عاوزه، وده برضو كان حاجة زور ما حصلتش خالص. وبعدين الأسقفة ساعتها المصريين ردوا قالوا من إمتى إن الأسقفة والرجال الإيمان بيخافوا؟ قالوا لهم اضرموا النار وسوف نريكم الاستشهاد، لأن المصريين معروف إن هي أكبر كنيسة كان فيها عدد من الشهداء. فكل هذه الحجج اللي هم عزلوا ليها بسببها البابا ديسكورس ما كانش كانت مردود عليها، وكان معروفة إنها حجج ملهاش أي سند مش حقيقي. لكن في النهاية اتقال كده البابا ديسكورس لم يتم حرمانه في مجمع خلق دنيا لسبب عقيدي، وده اللي وصل ليه كتير من الناس حتى الناس اللي هم بينتموا الكنائس ضد. يبقى لم يتم حرمان البابا ديسكورس لسبب عقيدي. إنما بعد كده كان لازم يتقدم للشعب وللناس، كان لازم يتقدم للناس سبب. فبدأت محاولات من الكنيسة البيزنطية، هم كنيسة قسطنطينية، ان هم يربطوا ما بين البابا ديسقورس وبين أوطاخي. انا يعني كنت حاضر لسه، كانت فيديو كده في كنيسة أروام الأرثوذكس، هم يعني اليونان الأرثوذكس والروس الأرثوذكس، دول اسمهم من أروام الأرثوذكس، وكانوا بيقروا فيها تذكار مجمع خلق دنيا، وقال فيها كده الكاهن عندهم البابا ديسقورس اللي كان بيؤيد تعليم أوطاخي، قال وده ملوش أي سبب ولا سند تاريخي. مش بس ان البابا ديسقورس بحسب اعمال مجمع خلق دنيا كان رافض اي تعليم غير التعليم بتاع القديس اثناسيوس والقديس كورولوس، لا، ده البابا ديسقورس كمان تاريخيا ثبت انه ليه كان كتابات ضد البدعه الاوطاخيه اللي كتبها بعد كده لما اتنفى الجزيره اللي هو اتنفى فيها، فكان ضد اوطاخي، ده شيء مثبت تاريخيا بحسب أعمال المجمع وبحسب كتابات البابا ديسقورس نفسه. الحاجة الثانية، كنيستنا عمرها ما اعتبرت تعليم أوطاخي تعليم سليم، وأنكرت هذا التعليم ورفضته من زمن بعيد جدا. المشكلة في إن إحنا كنا بنقول للناس طبيعة واحدة، هم يقولوا إحنا نقول عليهم طبيعة واحدة، إحنا هم وهم الديسقورس كان أوطاخي كان يقول طبيعة واحدة، إحنا كنا بنقول طبيعة إيه؟ وحيدة. فالتبس الامر، حد بره لحد دلوقتي يقول لك انتوا بتوع المونوفيزس، يعني ايه احنا نتبسط؟ احنا لا نؤمن بطبيعتين ومشيئتين، احنا بنؤمن بطبيعه واحده. بس هما بيفهموها بايه؟ يقول لك دول بتوع أوطاخي، دول اللي انكروا وجود الطبيعه الناسوتيه في المسيح، وده عمره ما حصل ابدا على مر تاريخ. اذا هذا الاتهام كان اتهام ظالم، والغرض منه ان هما يحاولوا يطلع للبابا ديسقورس خطأ إيماني عشان يدوا مبرر وسبب للشعب إن هم يضطهدوا هذه الشخصية العظيمة اللي عاشت وتنيحت وهي بتدافع عن الإيمان السليم القويم، وشاءت عناية الإلهية إنه تظهر في السنين الأخيرة كتب، والكتب دي كتب يعني مدروسة معتمدة على، الكتب دي نفسها اعتمدت على مخطوطات قديمة وملهاش مش محل للشك، وتثبت انه ليس هناك علاقة ابدا بين البابا وايمان البابا ديسقورس وبين أوطاخي. احنا كمان اخيرا نحب نقول كلمة يعني اخيرة، انه سنة 71 ودي كان اياميها البابا شنودة الثالث كان اسقف للتعليم، وكان حضر مؤتمر في النمسا، كان مؤتمر دعا ليه احد المعاهد اللاهوتية في النمسا، وكان حضره مندوبين عن الكنيسة الكاثوليكية وعن أروام اليونان والأروام الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، وكتب فيه البابا الأنبا شنودة، ساعتها كان لسه أسقف للتعليم، أنبا شنودة كتب فيه صيغة إيمانية بتوضح طبيعة السيد المسيح، والصيغة دي موجودة في نهاية كتاب طبيعة المسيح اللي كتبه قداسة البابا شنودة، بيوضح فيها إيمان الكنيسة القبطية بل وإيمان كل الكنائس بطبيعة المسيح، ورفض في نهاية الجمل اللي اتكتبت رفض بدعة أوطاخي وبدعة نسطور، ووقع كل المجتمعين على هذه الوثيقة. طبعا هذه الوثيقة ما خدتش الشكل الرسمي لأنه اللي وقعوا مش البطاركة والأساقفة الرسميين، إنما اللي كانوا حاضرين هذا المؤتمر، هو ما كانش مجمع، هو كان مؤتمر لاهوتي كان منعقد في النمسا، ولكن ده يوضح إنه إلى حد كبير جدا احنا واصلين لاتفاق على طبيعة السيد المسيح، وانه الموضوع كان موضوع اساسا لغرض سياسي تم الصاق تهمة الأوطاخية والبابا ديسقورس اللي هو نفسه معروف تاريخيا انه كتب ضد أوطاخي. اخيرا عدو الخير نجح في انه يفصل الكنيسة ويكون في انشقاق ويصبح في كنيستين أو اتجاهين، عندنا الخلقدونيين والغير خلقدونيين. الغير خلقدونيين دي الكنيسة القبطية والكنيسة الأرمانية الأرمن الأرثوذكس والكنيسة الأثيوبية اللي هم الأثيوبيين الأرثوذكس، والكنيسة السريانية اللي هم السريان الأرثوذكس، لأنه في سريان كاثوليك وفي سريان أروام كذا، لكن إحنا بنتكلم كنيسة القبطية الأرثوذكسية، لأنه في كنيسة قبطية كاثوليكية، في كنيسة قبطية بروتستانتية، كنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الأرمنية، الأرمن مش الأروام، الأرمن الأرثوذكس والأثيوبيين الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، دول أربع كنائس. وطبعا الكنيسة الأثيوبية طلع بعد كده كنيسة الأرترية الأريترية الأريتريين، والكنيسة السريانية برضو كان ليها فرع في الهند اسمهم السريان، بس دول في هنود، يعني الكنيسة السريانية كان ليها نشاط كرازي في الهند، وفي عدد كبير من هنود هنود سريان، دول برضو الكنيسة اللي هناك برضو تبع للإيمان السريان الأرثوذكس. والأرمن برضو كنيستين، كنيسة في لبنان وفي كنيسة تانية في أرمينيا، يعني في كنيسة مركزها في لبنان وفي كنيسة مركزها في أرمينيا، دول الغير خلقدونيين. والباقي كله الكاثوليك والأروام الأرثوذكس وإخواتنا البروستان، دول كلهم إيه؟ خلقدونيين. طبعا ده الانشقاق الأول، هيحصل انشقاق تاني زي ما قلنا في القرن الـ12، بس ده هيبقى موضوع تاني. معلش طولت عليكم بس النقطة دي، والموضوع النهاردة كان موضوع مهم. ربنا يقويكم ويبارك في خدمتكم، وإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.